بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الأولى من مسائل المقام الثاني المعقود للحديث حول كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي هي كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التوصليات، وبحسب تعبير الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فيما لا يحتاج إلى قصد الإطاعة. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد اختصر المطلب في هذه المسألة في عبارة لا تتجاوز السطرين، حيث قال: أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح، وانتهى المطلب. ولكن من جاء بعده من الأصوليين قد شققوا كلام الشيخ في هذا المطلب وشرحوه إلى ثلاث مسائل. والوجه في ذلك هو أن عنوان التوصل في قبال التعبد يراد به ما لا يحتاج في تحققه إلى قصد القربة أو إلى قصد الإطاعة. في قبال التعبد الذي لا يمكن تحققه إلا مع قصد القربة، ولكن هذا العنوان وهو ما لا يحتاج في تحققه إلى قصد القربة له أكثر من مصداق، والمصاديق المذكورة له في كلماتهم ثلاثة مصاديق. المصداق الأول الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة، والمصداق الثاني العقود والإيقاعات، والمصداق الثالث ما نعبر عنه بالتوصليات العامة، وهي التي لا تندرج ضمن العقود والإيقاعات والأحكام الوضعية، نظير أداء الدين مثلا، فإن أداء الدين من الأمور التوصلية، إلا أنه ليس بعقد ولا بإيقاع ولا يعد من الأحكام الوضعية أيضا. ونظرا لتعدد مصاديق هذا الجامع وهو ما لا يحتاج إلى قصد القربة، وزعوا البحث حول كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التوصليات إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التوصليات العامة. وقد اتفقت كلمتهم في هذه المسألة على أن الامتثال الإجمالي يكفي عن الامتثال التفصيلي. فمثلا من كان يتيقن باشتغال ذمته بدينار ولكنه يشك أن الدينار يعود لزيد أم أن الدينار يعود لعمر، فقام بإعطاء كل واحد منهما دينارا، فإنه بعد إعطاء كل واحد منهما دينارا يحصل له يقين بأنه قد أفرغ ذمته، قد أفرغ عهدته. إلا أنه هل أفرغ عهدته بإعطاء الدينار إلى زيد، أم أفرغ عهدته بإعطاء الدينار إلى عمرو، لا يعلم بذلك. فامتثاله امتثال إجمالي وليس امتثالا تفصيليا. في مثل هذه الصورة، في مثل هذه المسألة، اتفقت كلمتهم على ماذا؟ على الإجزاء، إجزاء الامتثال الإجمالي. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب في التوصليات العامة هو امتثال الأمر كيفما تحقق الامتثال. أو فقل بعبارة أدق، وإن كانت العبارة السابقة واردة في كلماتهم، المطلوب في التوصليات العامة هو إفراغ الذمة كيفما تحقق الإفراغ. لماذا؟ لأنه كما لا يخفى عليكم في الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية بعبارة أخرى، يعني بعبارة جامعة، في الأحكام الشرعية لا يخفى عليكم كما هو في علم الأصول منقح أن كل أمر شرعي أو كل تكليف شرعي أو كل حكم شرعي فهنالك غرض من ورائه. إلا أن الكلام في كيفية تحصيل الغرض، في كيفية تحصيل الغرض. فالشارع المقدس تارة يحدد المحصل للغرض بكيفية معينة، وأخرى لا يحدد المحصل للغرض بكيفية معينة. وعلى ذلك فمتى ما تحقق المحصل الخاص للغرض تحقق الغرض، وإذا تحقق سقط التكليف المتعلق به، لأن التكليف دائر مدار وجود الغرض. فإذا كان التكليف يدور مدار وجود الغرض والغرض له محصل خاص، فمتى ما تحقق المحصل الخاص للغرض يحصل تيقن بسقوط الغرض. إذا سقط الغرض يحصل تيقن بسقوط التكليف المتعلق به تبعا له. ولذلك إذا كان عندنا شك في المحصل لم يمكن إجراء أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه لا يحرز سقوط الغرض في موارد الشك في المحصل، لا يحرز سقوط الغرض فلا يمكن إجراء أصالة البراءة عن التكليف حينئذ بعد اليقين بوجود تكليفه. ولكن عندما لا يضع الشارع، لا يحدد الشارع محصلا خاصا، لا يحدد الشارع كيفية خاصة للامتثال كما هو في مسألة أداء الدين، فإن الشارع المقدس لم يحدد كيفية معينة لأداء الدين، أن أداء الدين يكون نهارا أم يكون ليلا، أن أداء الدين يلزم أن يكون بنحو الامتثال التفصيلي أم بنحو الامتثال الإجمالي، كل ذلك لم يحدده الشارع. فإذا لم يحدد الشارع محصلا خاصا يعلم من ذلك ماذا؟ أن المطلوب هو امتثال التكليف بأي كيفية ماذا؟ تحقق الامتثال. أن المطلوب ما دام الشارع لم يحدد محصلا، إذن فالمطلوب هو إفراغ الذمة بأي نحو تحقق هذا الإفراغ. وعلى ذلك ففي التوصليات العامة بما أن الشارع لم يحدد محصلا خاصا، فحينئذ إذا تحقق الامتثال كان هذا الامتثال امتثالا تفصيليا أم كان هذا الامتثال امتثالا إجماليا يعلم بتحقق ماذا؟ بتحقق الغرض. فإذا علم بتحقق الغرض يعلم بالضرورة بسقوط التكليف المتعلق به، ولذلك فإن الامتثال الإجمالي بمقتضى القاعدة في موارد التوصليات العامة يكون مجزئا عن الامتثال التفصيلي. المسألة الثانية هي كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في الأحكام الوضعية، كما لو كان عند الإنسان مثلا ثوب متنجس وأراد أن يطهر هذا الثوب، إلا أنه كان بين يديه إناءان ويعلم إجمالا أن أحد الإناءين مطلق والإناء الآخر مضاف، فهنا إذا غسل الثوب المتنجس في كلا الإناءين يحصل له يقين إجمالي بأن الثوب قد طهر. أما أن الطهارة قد حصلت بسبب الإناء الأول أو بسبب الإناء الثاني فهذا غير معلوم له. فهنا هل يجزئ الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي ويحكم بطهارة الثوب أم لا؟ الجواب نعم، والنكتة هي نفس النكتة في الصورة السابقة، لا تزيد عليها بحرف واحد. المسألة الثالثة كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في العقود والإيقاعات. كما لو شك من يريد إنشاء عقد الزوجية كجناب الشيخ مثلا في أن عقد الزوجية يتحقق بصيغة أنكحت أم أن عقد الزوجية يتحقق بصيغة زوجت، أو أنه يتحقق بصيغة متعت مثلا، فحينئذ هو عنده بل هو يحرز أن واحدة من هذه الصياغ بل أيضا بل نعم بل يحرز أن واحدة من هذه الصياغ هي المحققة لعقد الزوجية، ولكن أيضا لا يعلم أن هذه الصيغة المحققة لعقد الزوجية يشترط فيها أن تكون بصيغة فعل المضارع أزوجوا أزوجوا أنكحوا، أم يشترط فيها أن تكون بصيغة فعل الماضي زوجت أنكحت. فحينئذ لأجل أن يحرز إنشاء عقد الزوجية فإنه يستخدم جميع هذه الصياغ متعددة مع المضارع تارة مع الماضي تارة أخرى، وبعد إجراء جميع هذه الصياغ يحصل له علم إجمالي بماذا؟ بأنه جاء بالصيغة المطلوبة لإنشاء عقد الزوجية. فهنا هل يقال بكفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي كما عليه المتعارف عند أعلام الطائفة وعند المتصدين لإجراء العقود والإيقاعات، أم أنه يقال بعدم الكفاية؟ في المسألة خلاف. فالمشهور بين أعلام الأصوليين هو كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي، ولكن المحكية عن الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه كما حكاه عنه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في المصباح هو الاستشكال في كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في العقود والإيقاعات. ولكنني أتأمل في هذه النسبة، إذ أن من يرجع إلى كتاب صيغ العقود والإيقاعات للشيخ الأعظم قدس الله نفسه وهو كتاب بالفارسية يجد أن الشيخ الأعظم يصرح في هذا الكتاب الذي هو رسالة عملية له في هذا المطلب، يصرح بأن كمال الاحتياط كما في صيغ النكاح، يصرح بأن كمال الاحتياط هو الإتيان بتمام الصيغ المحتمل دخلها في تحقق إنشاء الزوجية. وعلى ذلك فإن النسبة التي أفادها سيدنا الخوئي لا تخلو عن تأمل. وكيف كان؟ فسواء أن الشيخ الأعظم كان يبني على هذا المبنى أم لا، فإن من يبني على هذا المبنى لابد أن نستعلم الوجه الذي لأجله بنى عليه، ثم بعد ذلك نصل إلى أن هذا الوجه تام أو ليس بتام. وبعبارة أخرى لا يهمنا القائل في المقام، وإنما يهمنا دليله، فسواء صحت النسبة للشيخ أم لم تصح، المهم هو الدليل. والدليل الذي يستند إليه هؤلاء هو اعتبار الجزم في الإنشاء. فمتى ما لم يتحقق الجزم في الإنشاء لم يتحقق المنشأ، والعقود والإيقاعات إنشائيات، وإذا لم يتحقق الجزم في الإنشاء فإنه لا يمكن الجزم بتحقق المنشأ، لا يتحقق المنشأ. ورتبوا على ذلك مسألة معروفة عندهم بل عليها الإجماع في كلماتهم، وهي ماذا؟ عدم صحة التعليق في الإنشائيات. فإن العقود إذا كانت تعليقية غير منجزة، أو الإيقاعات إذا كانت تعليقية غير منجزة، فإن كلمتهم متفقة على بطلانها. سر ذلك ماذا؟ سر ذلك هو عدم تحقق الجزم، فيعتبر تحقق الجزم في الإنشاء، والتعليق يتنافى مع تحقق ماذا؟ مع تحقق الجزم. فهو عندما يقول وهبتك هذا الكتاب إن كنت ابن فلان، فهو لا يجزم حينئذ بإنشاء ماذا؟ بإنشاء الهبة، بإنشاء هذا العقد، لأنه لا يعلم أن هذا الشخص هو ابن فلان أو ليس ابن فلان. فالجزم بتحقق الإنشاء لم يتحقق، لذلك فإن التعليق، فإن العقد يكون ماذا؟ يكون باطلا. وبما أن الاحتياط في العقود والإيقاعات يفقد عنصر الجزم، إذ أنه عندما يقول أنكحت لا يدري أن هذا العقد، عقد الزوجية، يتحقق بهذه الصيغة أو لا يتحقق، فهو غير جازم. عندما ينشئه بعد ذلك بصيغة زوجت أو أزوج أيضا ليس جازما أن هذه الصيغة هي المحققة أو تلك الصيغة هي المحققة. وعليه فإن عنصر الجزم المعتبر في تحقق الإنشاء يفقده الاحتياط في العقود والإيقاعات بتكرار الصياغ، فحتى لو تحقق عنده بعد ذلك ماذا؟ علم إجمالي بأن واحدة من الصيغ المعتبرة قد تحققت، إلا أن هذا لا يفيد شيئا. لماذا؟ لأن المعتبر في كل المعتبر في تحقق الإنشاء هو تحقق الجزم ولا جزم، ولا جزم، فيكون حينئذ الامتثال الإجمالي غير مجزئ عن الامتثال التفصيلي. إلى هذا الدليل استند من منع من كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي، ولكن الحق عدم تمامية هذا الاستدلال. لماذا؟ لأنه في العقود والإيقاعات توجد عندنا أمور أربعة في كل عقد وفي كل إيقاع. الأمر الأول هو الاعتبار النفساني، والأمر الثاني هو إبراز الاعتبار، والمعبر عنه ماذا؟ بالإنشاء. والأمر الثالث هو المنشأ المسبب، والأمر الرابع هو إمضاء الشارع. فعندما يتحقق عقد الزوجية فإن عقد الزوجية أول عنصر فيه هو الاعتبار النفساني، ثم المبرز لهذا الاعتبار وهو زوجت وأنكحت، ثم المعتبر التي هي الزوجية، ثم ماذا؟ إمضاء الشارع لهذا الاعتبار. بعد معرفة أن هذه الأمور الأربعة متحققة في كل إيقاع وعقد، نطرح هذا السؤال، وهو أن الجزم المعتبر في تحقق الإنشاء يرتبط بأي هذه الأمور الأربعة. عندما يقول الفقهاء يعتبر الجزم في الإنشاء، فالجزم في الإنشاء معتبر في أي هذه الأمور الأربعة؟ الصحيح أنه معتبر في الأمر الأول، يعني في الاعتبار. الاعتبار لابد أن يكون المعتبر ماذا؟ جازما به غير متردد. عندما يقال يعتبر الجزم يعني في أصل الاعتبار النفساني، بحيث أن المعتبر في نفسه لا يكون مترددا، لأنه إذا كان متردد الاعتبار النفساني المحقق للأمر الاعتباري في وعاء الاعتبار لم يتحقق، فالعقد يكون باطلا لعدم تحقق الاعتبار مع عدم الجزم. بينما الاحتياط في العقود والإيقاعات بتكرار الصياغ لا يوجب ماذا؟ لا يوجب التردد في أصل الاعتبار، وإنما يوجب التردد أين؟ في الأمر الثاني الذي هو المبرز للاعتبار. فنحن نردد في أن المبرز للاعتبار الجازم عندنا، فمن يقدم على قول أنكحت زوجت هو جازم باعتباره أنه يعتبر الزوجية، لا تردد عنده في ذلك، وإنما تردده أين؟ في أن المبرز لهذا الاعتبار السبب الذي يترتب عليه المسبب هو ماذا؟ هو الصيغة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ وهل هي بصيغة المضارع أم بصيغة؟ فالتردد إنما هو في المبرز وليس في أصل الاعتبار. وإذا كان التردد في المبرز فحينئذ بعد إتيان مكلف بجميع الصياغ، فالعنصر الأول المعتبر في العقد وهو الاعتبار الجازم متحقق، والصيغة المعتبرة أيضا في تحقق العقد والإيقاعات ماذا؟ يجزم بتحققها. فحينئذ تحقق السبب، يتحقق المسبب، يترتب عليه الإمضاء الشرعي. صار معلوما؟ فالإشكال بلي في الاحتياط والامتثال الإجمالي في العقود والإيقاعات مما لا يتم. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟ والكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف أم هو كالمجهول رأسا. مجهول رأسا يعني ماذا؟ يعني كالعدم. المجهول رأسا كالعدم، فالعلم بمثابة عدم العلم، يكون العلم الإجمالي كعدم العلم أصلا. وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي. هذا إشارة إلى أقوال في المسألة تأتي، أنه مع التمكن من العلم التفصيلي بعضهم قال لا يجزئ، بعضهم قال يجزئ، هذا إشارة إلى تفصيل يعني. فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر، والكلام من الجهة الأولى يقع في جهتين، يعني جهة الإثبات، إثبات تكليف، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان. هذا الذي قلت لكم هو تعبير دقيق من الشيء. الأولى حرمة المخالفة القطعية، والثانية وجوب الموافقة القطعية. فحرمة المخالفة القطعية هي عبارة عن التنجز في الجملة، تنجز في الجملة، بينما وجوب الموافقة القطعية هو التنجز ماذا؟ بالجملة لا في الجملة. والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به، كما أوضحناه يوم أمس. فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى، ولنقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال. لماذا قدم؟ بينا ذلك يوم أمس. فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به. أما طبعا هذه العبارة عندي عودة لها، مقتضى القاعدة هذه عندي عودة لها، أوضحها فيما يأتي. أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح وهو التوصلي، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة فهو ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.